أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 18 من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ويتحدث عن سوء الحفظ وعلاقته بالشاذ والمختلط، فيقول: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. هو لا يزال يفصل في الأسباب التي بها يطعن في الراوي، وذكر 10 أسباب. هذا هو السبب العاشر الذي قال فيه سوء الحفظ. سوء الحفظ اللي هو قال هناك عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، ألا يكون غلطه أقل من إصابته. وهذه الكلمة تشتمل على شيئين: إما أن تكون أخطاء الراوي مثل إصابته، أو تكون أخطاؤه أكثر من إصابته. في الاثنين دول يساوي إيه؟ يقال سيء الحفظ. لكن إن كان الغلط أقل من الإصابة فلا شك أنه لا يوصف بإيه؟ لا يوصف بسوء الحفظ. يبقى كده الراوي بين 3 أحوال: حالة الأولى غلطه أكثر يبقى سيء الحفظ، وإذا كان غلطه مساوي يبقى سيء الحفظ، وإن كان غلطه أقل فيبقى لا يوصف بأنه سيء الحفظ ولكن مقارب. قال: والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، لأن الذي يرجح جانب إصابته على جانب خطأه يبقى يؤخذ بحديثه، والذي يكون بعكس ذلك 2: خطأ مساوي لإصابته أو خطأ أكثر من إصابته. تمام. وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، يعني في جميع عمره، في أحواله كلها من أول ما اشتغل بالرواية وهو يخطئ ويغلط وحفظه سيء، فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، لهم لا يشترطون المخالفة بل يقولون إن الذي يخطئ كثيرا يسمى حفظه شاذ، يسمى حديثه شاذ. ليه؟ لأنه سيء الحفظ. الكلام ده لو كان مختلط، كان دائما هو بهذه الحال، فخطأه وغلطه ملازم له، ما كانش في وقت من الأوقات كويس وبعد كده بقى مخطئ أو غلط، لا ده هو غلط على طول. تمام. قال: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، يعني عدم الكتب بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. هذا هو المختلط. يبقى احنا عندنا كده حالتين: إما أن الراوي دائما أبدا في جميع أحواله كان ولازال يخطئ، ففي هذه الحالة نقول إنه إيه؟ شاذ، حديثه شاذ. وأما إن كان له حالات، إن كان معه كتاب يقرأ منه فهو يقرأ بإيه؟ بدقة، وإن كان من غير الكتاب فيقرأ بسوء، أو إن كان قبل أن يفقد بصره يقرأ بحفظ جيد، وبعدما عمي اختلط عليه الأمر ما عادش بيقرأ كويس، أو كان هو في شبابه في صحته في عقله موافر، ففي هذه الحالة حديثه سليم. تمام. بعد ما اختلط عقله إن بسبب الكبر أو بسبب أي سبب آخر، ففي هذه الحالة إيه؟ ساء حفظه. يبقى كده له حالتين. يبقى هنا معناه أن السوء، سوء الحفظ، وارد أو طارئ عليه، طرأ عليه بعدما كان جيد الحفظ، بعدما كان حفظه كويس بقى حفظه مش تمام، في الحالة دي يسمى إيه؟ المختلط. قال: والحكم فيه، في من؟ في المختلط، أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. يبقى عندنا إنسان اختلط، قولك متى اختلط؟ قولك مثلا اختلط سنة كذا 245 مثلا. ففي هذه الحالة نقول ما أخذ عنه من الحديث قبل هذه المدة يقبل، وما أخذ عنه من الحديث بعد هذه المدة لا يقبل. تمام؟ وإنما نتوقف فيه، نحن لا نرده ولا نقبله. بس الكلام ده إمتى؟ إذا عرفنا وميزنا بين ما كان قبل الاختلاط وما بعد الاختلاط. فإحنا عندنا مثلا استطعنا أن نقول في مثلا إمام من الأئمة اسمه عبد الله ابن لهيعة، ده واحد من أهل مصر، كان في المرتبة الثانية مباشرة بعد الإمام الليث، كان عايشين في زمن واحد. فعبد الله ابن لهيعة هذا العالم الكبير مقدم في الحديث جدا، إلا أنه كان يحدث من كتبه وكان مجود ضابط، فعرضت له حادثة احترقت فيها كتبه. بعد ما احترقت الكتب فصاروا لا يقبلون حديثه لأنه ساء حفظه واختلط عليه الحديث، فقالوا من أخذ منه قبل أن تحترق كتبه لهم الرواه القدامى فهؤلاء يقبل منه، ومن كان بعد هذه المدة ممن روى عنه في الاختلاط فلان نزل مصر وأخذ منه، نقول نزل إمتى؟ نزل سنة كذا. طب والحادثة حصلت سنة كام؟ سنة كذا. فيقوم يقول لا، دي بعد الحادثة، فلا يقبل حديث هذا الإنسان، يتوقف فيه. ليه؟ إلى أن يأتي من يساند هذا الراوي. كلام ده قلناه ليه؟ قلنا لما تميز حديث الراوي بعضهم من بعض، فإذا لم نستطع التمييز، إذا لم يتميز توقف فيه. تمام؟ والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. وكذا من اشتبه الأمر فيه، من اشتبه الأمر فيه عالم من العلماء لا ندري عن حاله ولا ندري إيه؟ ندري التمييز في أمره، فنتوقف أيضا فيه. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، هذا اللي قلناه، في رواه أخذوا عنه وهو في سن الشباب، في رواه أخذوا عنه وهو في سن الشيخوخ، وده بيعرف بالإيه؟ يعرف بالسن من ناحية، ويعرف كذلك بتاريخ الرحلات، تاريخ بتاع الرحلات. ففي هذه الحالة يحكم بأن هذا يؤخذ منه وهذا لا يؤخذ منه. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا. يعني هؤلاء الذين ذكرهم إذا وقعنا على متابع لهم فهذا الحديث يؤخذ به، يقبل، ويكون له مرتبة معينة حددها وسنتكلم فيها الآن. يقول ومتى توبع المتابعة، ما قل ما هي، قلنا عليها قبل كده، جاءنا راو فاشترك مع الراوي الذي نتكلم عنه الآن، اشترك معه في شيخه أو في شيخ شيخه، الأولى بنسميها متابعة تامة والثانية بنسميها متابعة قاصرة. تمام؟ طيب السيء الحفظ، من هو السيء الحفظ؟ قلنا اللي لم يترجح جانب صوابه على جانب خطئه. توبع بمعتبر، يعني توبع بمن يقبل حديثه. تمام؟ لأن ممكن كما قلنا سابقا يتابعه ضعيف مثله فلا يزيد الحديث إلا ضعفا، يبقى لا يفيده، واحد ضعيف تابع ضعيف والاثنين ضعفاء جدا، نقول لهم الاثنين مع السلامة، ده لا يقوي الحديث. وده الفرق بين المتابعة الصالحة والمتابعة غير الصالحة. المتابعة الصالحة هي متابعة من يقوي حديث الضعيف، كان كذا يكون ضعيف وده ضعيف والضعف بتاعهم الاثنين يزيد فيجبروا بعض، وأما إذا كان هذا ضعف شديد وهذا ضعف شديد الاثنين لا يجبروا بعض. طيب توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه فوقه دي سمناها إيه؟ متابعة ناقص أو قاصرة أو مثله يعني متابعة تام لا دونه ما يكونش دونه أقل منه يعني متابع للتلميذ مثلا لا ما ينفعش ما هو متابع للتلميذ يعني معناه من نفس الطريق لا دونه ودي احنا قلنا فيها نستفيد منها أن التعدد تعدد المخارج الحديث لا يقوي إلا إذا كانت متابعة صالحة وإذا كانت متابعة إيه؟ متابعة تقوي وتشد من الحديث تمام؟ فالحديث إذا تعدد تقوى غالبة إذا تعدد تقوى غالبة لكن مش على طول يعني ممكن حديث يبقى مخارجه كثيرة جدا كما قلنا في حديث من جمع على أمتي 40 حديث قلنا أنه هو حديث له مخارج كثيرة له طرق كثيرة له أسانيد كثيرة ومع ذلك لا تزيده إلا شدة ضعف ليه؟ لأنها كلها ضعيف ما تقواش قال وكذا المختلط الذي لم يتميز احنا عرفنا اللي تميز خلاص خدنا باللي هو إيه؟ اللي هو تميز فيه طيب المختلط الذي لم يتميز والمستور اللي هو لم يأتي فيه جرح لم يأتنا فيه جرح كذلك لم تأتنا فيه تزكية فليس فيه جرح ولا تعديل والإسناد المرسل المرسل اللي كنا بنقول هل يقبل أو لا يقبل لأن فيه عندنا من هو إيه ساقط والإمام الشافعي قال لو أتى مرسل من طريق آخر يقوي هذا المرسل والاثنين يقبل حديثه لأنه يعني يدل على أن الحديث له أصل وكذا المدلس المدلس إذا لم يعرف المحذوف عندنا حالتين في المدلس تمام المدلس ده ممكن يكون ثقة وممكن يكون غير ثقة غير الثقة بنطرح حديثه خلاص طب والثقة الثقة إذا دلس نبحث وراه في الإسناد فربما عرفنا الراوي المحذوف وربما لا نعرفه فإذا عرفناه فبها ونعمة هنحكم على الإسناد بحسب حال هذا الراوي المحذوف فإن وجدناه ثقة كذلك نحكم بأن الحديث مقبول وإذا وجدناه غير ثقة نحكم بأن الحديث مردود تمام؟ طب إذا لم نعرف هذا الراوي المحذوف نتوقف فيه طب جاء عندنا بقى إيه؟ متابع ها؟ متابع معتبر يبقى هذا إيه؟ هذا يقوي هذا الحديث ويصير حديثا حسنا كذلك كل الأصناف اللي عدت دي المستور مختلط الذي لم يتميز سيء الحفظ الإسناد المرسل كل هؤلاء حديثهم يصير حديث حسن بمتابعة تامة أو قاصرة لكن تكون متابعة من راو معتبر قال حديثهم حسن لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع يبقى كأنه هو حديث حسن لغيره لغيره ليه لأن هو تقوى بغيره فإذا كان الأولان مثلا بيساوي 35% لسه ما جابش درجة النجاح والتاني اداله 15% فالاتنين مع بعض جابهم 50% أو عدوا ففي هذه الحالة الحكم بأن الحديث حسن هو لمجموعهما معا كل واحد فيهم ما يجيبش درجة النجاح لكن هم الاتنين مع بعض جابوا درجة النجاح ففي هذه الحالة نقول إيه؟ نقول إنه هو حسن لغيره وما يكونش حسن لذاته قال لأن كل واحد منهما احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء وارد أن يكون ده صواب أو غير صواب وده وارد يكون صواب أو غير صواب لكن لما الاثنين اجتمعوا على حديث واحد ترجح عندنا أنه صواب على أنه غير صواب تمام يبقى إذن الحكم الايه الحكم لمجموع الايه مجموع الشركة بينهما الاثنين قال فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين احتمال يكون صواب احتمال يكون خطأ فلما جت رواية موافقة لواحد منهم فصارت ايه صارت مرجحة لجانب الصواب أو مرجحة لجانب الخطأ تمام ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. كنا بنتوقف في رواية سيء الحفظ، في المختلط الذي لم يتميز، في المستور، في الإسناد المرسل، في المدلس الذي لم يعرف محذوف منه والراوي له ثقة. كنا بنتوقف في كل هذا، فلما جاء عندنا ما يقوي احتمال أن هذا الحديث محفوظ رجحناه، بس يكون هو رخر إيه؟ معتبر، ما يكونش شديد الضعف. قال: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. ليه؟ لأنه هو لم يتقوى بنفسه وإنما تقوى بغيره، فلا يسمى حسنا لذاته. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، فهو اسم الحسن لغيره، والبعض يقول أنا ما سمهوش الحسن، وإنما أقول مثلا هو ضعيف يقبل، ضعيف يعمل به، ممكن، وما أطلقش عليه الحسن. وربما يقول مثلا الحسن لغيره ولا يقف عند كلمة الحسن فقط. واضح كده؟ في سؤال حوله؟ وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. كده احنا انتهينا من الأسانيد التي بها نحكم على هذا الحديث إن كان مقبولا أو إن كان مردودا. الإسناد اللي هو الطريق الموصلة إلى المتن، إما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ينتهي إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا انتهى للنبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يحكيه لنا؟ ممكن يحكي لنا كلاما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يحكي لنا فعلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يحكي لنا ليس كلاما ولا فعلا، وإنما كلام إنسان وافق عليه الرسول، أو فعل إنسان وافق عليه الرسول. وفي كل هذه الأحوال دايب اسم تقرير، وفي كل هذه الأحوال إما أن ينقل ذلك صريحا، وإما أن ينقل ذلك ويكون له حكم الرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وده اللي هو بيفصل فيه الآن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، فيقول: مثال المرفوع من القول تصريحا، احنا عندنا قول وعندنا فعل وعندنا تقرير، وكل واحد من دول إما تصريحا وإما إيه؟ حكمة. فإحنا نوقف عند التصريح نعمل ألف، وعند الحكم نعمل باء، وفي القول نعمل واحد، فعل اثنين، تقرير ثلاثة. عشان نضرب ثلاثة في اثنين مفروض تديني ست حالات. فمثال المرفوع من القول تصريحا، القول في تصريح وفي حكمة، والفعل في تصريح وفي حكمة، وفي التقرير في تصريح وفي حكمة. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره، يعني صحابي أو غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا ينقل لنا كلاما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريحا، فيه كلمة قال رسول الله، سمعت رسول الله يقول، عن رسول الله أنه قال، وهكذا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، احنا سميناه مرفوع ليه؟ لأنه انتهى إلى الرسول، تمام؟ وسميناه قول ليه؟ لأنه ألفاظ قالها بلسان. طيب، ولماذا نسميه فعل؟ لأنه باشره بالإيه؟ بجوارح. مثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. كمثل مثلا ينقل لنا المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه وهم المغيرة أن يخرجهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإن النبي يحكي أن النبي فعل هذا، فعل إيه؟ مسح على خفي. كلمة مسح فعل، مسح فعل، فهو يحكي لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو وغيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام أو رأى هذا الكلام، رأى ولم ينكر، سمع الكلام أو رأى الفعل ولم إيه ولم ينكر. ده مرفوع من التقرير تصريحا. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليين. خد بالك هو هنا بيحط قيود واحترازات ناخذ بالنا منها وإحنا بنقرأ. أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا شرط. الشرط الثاني ما لا مجال للاجتهاد فيه، أن يقول كلاما لا يمكن له أن يجتهد فيه، يعني ما هوش من قبيل الفقه مثلا حتى يجتهد فيه. قال ولا تعلق ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، يعني مش بيفسر كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده بيقول كلام ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريق الحكم. تمام. قال كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. صحابي بحثنا عنه فلم نجد أنه يأخذ عن الإسرائيليين، فأول شيء أنه صحابي، يعني هذا لا نقبله من تابعي، إنما نقبله من مين؟ من صحابي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لما بحثنا عنه وجدنا أنه لا يقبل من الإيه؟ من أخبار بني إسرائيل شيئا، يعني ليس من الصحابة المعروفين أنهم يأخذون عن أهل الكتاب، لم يكن يجلس فيستمع من الصحابة الذين أسلموا أو من التابعين الذين أسلموا من أهل الكتاب ويستمع إلى القصص التي يحكونها، لا مش معروف بكده. الشرط الثالث أنه يتكلم في شيء ليس مجال للاجتهاد، زي الأمثلة اللي ذكرها الآن، مثلا بدء الخلق، هل ده في مجال لأنه يقول ما الذي بدأ الله فخلقه أولا وثانيا وثالثا باجتهاده؟ لا ما يقدرش يتكلم في المسألة دي. أو إن هو يخبر عن شيء سيحصل هيقع بعد هذا، أو يقول اللي يعمل كذا له ثواب كذا واللي يعمل كذا عليه عقاب كذا باجتهاده؟ لا، هذه لا مجال للاجتهاد فيه. ثانيا ثالثا ده كده ثلاثة، صحابي لم يأخذ عن الإسرائيليات وما تكلم فيه ليس فيه مجال الاجتهاد، وأيضا ليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مش بيفسرنا كلمة، لا ده بيخبرنا خبرا عن شيء سيقع في المستقبل أو شيء وقع فيما سبق، تمام، أو يخبرنا أن كذا وكذا عليه ثواب كذا وكذا، أو من فعل كذا فعليه عقاب كذا وكذا. فمثل هذا لا يمكن أن يتوصل هذا الصحابي إلى هذا الكلام إلا من خلال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات قال كلاما لا مجال للاجتهاد فيه وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، ففي هذه الحالة نقول من أين عرف الصحابي هذا؟ نقول عرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابي هل صرح بأن هذا كلام الرسول؟ لم يصرح. طيب نضرب لذلك مثالا، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مرة من المرات قال إن مثلا قال ما العرش بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلك، عايز يقول إن الكرسي ده شيء عظيم جدا وإن العرش بالنسبة للكرسي مجرد إيه؟ مجرد حلقة بالنسبة للصحراء، تمام؟ وما السماوات والأرض بالنسبة للعرش إلا كالحلقة ملقاة في فلك، تمام؟ يعني بيقول إن السماء والأرض زي الحلقة وإن العرش ده زي الصحراء، طب إيه النسبة بين ده وده؟ فعايز يقول ان العرش عظيم جدا وان الكرسي عظيم جدا. طيب هل ابن عباس صحابي؟ ايوه صحابي. ياخذ عن الاسرائيليات؟ لا ياخذ عن الاسرائيليات. هذا الكلام مما فيه مجال الاجتهاد؟ لا. طيب هذا الكلام يمكن توصل الانسان اليه من كلام للنبي عليه الصلاة والسلام فهو جاي يفسر لنا ويوضح لنا؟ لا، مفيش كلام مروي زي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان ابن عباس بيفسر، لا مش مروي عن الرسول، مروي عن ابن عباس بس. فهذا الكلام له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له مرفوع، مرفوع لأنه لأنه هو ضرورة ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، العقل يحكم أنه ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طب حكما، لماذا نقول حكما ولا نقول تصريحا؟ لأن الصحابي ما صرحش بهذا، ما قالش قال رسول الله. تمام؟ نعم. قال ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف الصحابة رووا لنا هذا عنه صلى الله عليه وسلم، وإنه هو صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين. تمام؟ فسيدنا علي رضي الله عنه صلى أكثر من ركوعين. طيب صلاة علي أكثر من ركوعين، هل هي فعل ولا قول؟ فعل. هذا الفعل تعبد، مش كده؟ والأصل في الأفعال التعبدية التوقيف، فكأن علي رضي الله عنه لا يمكن أن يفعل هذا إلا إذا كان ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فهذا ما لا مجال الاجتهاد فيه، وينزل هذا على إن عند هذا الصحابي ما إيه؟ ما هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك جائز. فهذا مرفوع إلى النبي حكما، وهو إيه؟ فعل، فعل مرفوع حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان المثال نفسه يمكن الاعتراض عليه بأن هذا شاذ، لأن الذين رووا هذا عن علي رضي الله عنه خالفوا كل الذين رووا إن المسألة كانت ركعتين في كل ركعة ركوعين. يمكن إن احنا نحكم على هذا الحديث بالشذوذ، بس احنا بنقول فرضا إن هذا الحديث صحيح. تمام؟ فهو مثال فقط. تمام؟ ودايما ناخد بالنا كده في كتب أهل العلم إن خطأ المثال ليس معناه خطأ القاعدة، وإنما المثال يأتي دائما للإيه؟ للتوضيح. فحتى لو اعترضنا على التوضيح المثال فالقاعدة موجودة ونلتمس لها مثالا آخر. وأحيانا أهل العلم يكونوا على بصيرة بأن هذا المثال خطأ ولكن يضربونه لتوضيح الحالة فقط. قال ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هل هو الآن قال إن هذا حصل على سمع النبي أو على بصر النبي أن هذا الكلام سمعه رسول الله أو رآه رسول الله؟ لا، ما حصلش إن هو إيه الكلام، لا قال سمع ولا رأى، ولكن قال الكلام ده كنا بنعمله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في زمان. فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاع صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينه. معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي في كل صغيرة وكبيرة، فمعنى أن الصحابة يقول كان الكلام ده موجود على عهد النبي، إذن يبقوا سألوا النبي فيه والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه. قال ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. ده ترتيب على اعتراض ممكن يعترض به على الكلام الأول اللي هو إيه؟ اللي هو وما أدرانا إن الصحابة لما عملوا كده سألوا النبي، ما النبي ما علمش. وهو هنا في الكلام لما قال كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا في زمان النبي أو على عهد النبي، ما قالش فيها إن النبي سمعهم أو لا، ما قالش الكلام ده. نقول طيب ما هو الزمن ده كان زمن نزول الوحي، بمعنى أن الوحي مطلع وأن الله تبارك وتعالى مطلع. فلو حصل شيء من هذا هينزل جبريل بالوحي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله عليهم استدلوا بهذا، قالوا لو إحنا عملنا عمل من الأعمال ولم يطلع عليه النبي لكن ربنا مطلع وما أخبرش النبي عشان ينهانا، يبقى معنى ذلك أن الفعل اللي إحنا بنعمله ده صحيح. فين الكلام ده؟ قال وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قالوا كده كنا نعزل والقرآن ينزل، فمعنى هذا بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن ربنا مطلع على الأحوال حتى ولو كان النبي، لأنه بشر ما يعلمش بالموضوع ده، فرب البشر يعلم. ولو كان عنده سبحانه وتعالى أمر في هذا أو نهي هيعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينهانا، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، كان القرآن نزل ونهى عن هذه الحالة. يبقى إذن ده مثال للمرفوع من التقرير حكما، فكأنه رفع التقرير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه بيقول الكلام ده أقر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مش تصريح وإنما حكم. قال ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. يعني نحكم كذلك بأن هذا الحديث مرفوع حكما إذا جاء بصيغة كناية، إذا جاء بصيغة كناية بدل من صيغة صريحة. زي إيه؟ قال كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، يعني التابعي يذكر الإسناد إلى ابن عباس وبعدين يقول يرفعه، وما يقولش إيه يرفعه إلى النبي، أو يقول قال النبي، لا يقول يرفعه بس كده، أو يقول ينميه، تمام، أو يقول يبلغ به، وما يقولش بقى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، تمام، هي ينميه أظن من أنمى الحديث ينميه، نعم. وقد يقتصرون على القول، يبقى إذن هذا كله له حكم الإيه؟ له حكم المرفوع. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة، ها ابن سيرين بيقول إيه؟ عن أبي هريرة قال قال تقاتلون قوما، وما قالش قال رسول الله، إنما إيه؟ إنما قال ابن سيرين بقى بيتكلم أهو، يقول عن أبي هريرة قال قال، ويجي ذكر الحديث وما قالش إن قال التانية لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. هو أبو هريرة هيقول إيه غير قال رسول الله؟ ما يقول قال أبو هريرة نفسه بيقول قال رسول الله، تمام؟ نعم. قال وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، أهل البصرة هم اللي كانوا بينتهوا إلى التابعي، ينتهوا إلى الصحابي، وبعد الصحابي يقولوا قال قال تقاتلون قوما، وما يقولش إيه إن ده النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما له حكم الإيه؟ المرفوع، فهو مرفوع حكما. قال ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، إن الصحابي يقول من السنة كذا، ها يبقى إيه؟ يبقى معناها أنه إيه؟ أنه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل، هذا القول، هذا الفعل، هذا التقرير عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك. الكلام الأولاني اللي هو من الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، إن الصحابي اللي رأى النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به مؤمنا هو اللي ينقل ذلك من السنة كذا، يبقى كده ده له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عبد البر بيقول هذا متفق عليه، وكذلك إذا قالها غير الصحابي، إن يأتي ابن سيرين، إن يأتي أبو سعيد بن المسيب، إن يأتي أي واحد من التابعي الزهري مثلا ويقول إيه؟ يقول من السنة كذا أو السنة كذا، يبقى كأنه بيرفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، يعني ها مرفوعة. ما لم يضفها إلى صاحبها، ما لم يضفها، فيقول مثلا سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة عثمان، لو أضفها ما تبقاش مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تكون مرفوعة إلى من أضافها إليه. تمام؟ آه. قال ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، العمرين اللي هو أبو بكر وعمر، وده أسلوب من أساليب التغليب، ده أبو بكر وده عمر فيقولوا العمرين، ده الشمس والقمر يقولوا القمرين. تمام؟ وفي نقل الاتفاق نظر، وفي نقل الاتفاق نظر، يعني هو رأى هنا أن ابن عبد البر نقل الاتفاق وقال أن العلماء اتفقوا على هذا ولم يخالف أحد. تمام؟ فقول لا، ده فيه نظر. يعني إيه نظر؟ يعني هذا الاتفاق نقله خطأ، فقد وقعت إيه الخلاف. طب مين اللي خالف؟ خالف عن الشافعي في أصل المسألة قولا، يعني الشافعي مرة وافق على كلام ابن عبد البر، هذا المعنى أنه هو قال كلاما مثل كلام ابن عبد البر، طبعا ابن عبد البر جاء بعد الشافعي. تمام؟ كلاما يوافق كلام ابن عبد البر، ومرة خالف، فطالما مرة خالف يبقى ما نقولش أنه هو إيه؟ أنه هو اتفقوا على ذلك. تمام؟ قال وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعي، وأبو بكر الرازي من الحنفي، وابن حزم من أهل الظاهر، بدون مخالفينه يبقى لا تعد إيه؟ لا تعد مسألة متفقا عليها. يبقى المسألة دي مختلف فيه، اللي هي مسألة مين؟ لا، ده الاتفاق على الصحابي. احنا عندنا دلوقتي الصحابي قال من السنة كذا، الصحابي قال من السنة كذا، فهل هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أغلب العلماء على هذا، ده كلام مين؟ كلام ابن حزم. فالأكثر على أن ذلك مرفوع، الأكثر يعني هناك مخالفون لهذا يقولون لا مش مرفوع. ابن عبد البر زود المسألة شوية عن ابن حزم، ما قالش الأكثر، ده قال كلهم متفقون على هذا، على أنه إيه مرفوع. تمام؟ بل وكمان ها إذا قالها غير الصحابة تبقى مرفوع. فشيخ الإسلام ابن حزم بيقول لا، الاتفاق ده غير صحيح. طب أمال إيه الصحيح؟ إن هم الأكثر. هناك العلماء قسموا قسمين، منهم من قال إن هذا حكم حكم المرفوع، ومنهم من قال لا يأخذ حكم المرفوع. طب من الأكثر فيهم؟ الأكثر الأولين اللي هم قالوا يأخذ حكم المرفوع، ولذلك هو كان دقيق جدا في كلامه، قال فالأكثر على أن ذلك مرفوع. أما بقى أن أنت تنقل الاتفاق بمعنى لا يوجد مخالف، لا، ده بقى اللي فيه إيه؟ فيه مشكلة، فهذا نقل خطأ. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر. يبقى كأنه هو هنا بيعدل من الذين خالفوا ليقول هناك مخالفون. تمام؟ واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. هم حجتهم إيه في المخالفة؟ يقولوا ما نقولش على كل ما ورد فيه من السنة كذا، إن كلمة من السنة ها تحتمل سنة النبي وسنة غير النبي، بدليل أنهم أحيانا يقولوا سنة أبو بكر وسنة عمر، بمعنى طريقة أبو بكر طريقة عمر. تمام؟ تحتجوا بكذا. وأجيبوا الذين خالفوهم من العلماء اللي هم الأكثر به، أجابوا عليهم وقالوا إن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، احتمال إرادة غير النبي دي بعيدة أوي. إزاي الصحابي يقول سنة ويسكت؟ ها؟ خاصة إن هو لما بيريد سنة غير النبي بيبين، وإذا لم يبين يبقى يحمل على الغالب من كلامه، والغالب من كلامه إنه يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. تمام؟ قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفت هو بيقوله إن كنت تريد السنة، لو أنت عايز تعمل بالإيه؟ تعمل بالسنة. تمام؟ فقال له إيه بقى؟ قال ابن شهاب فقلت لسالم، ابن شهاب ده تابعي. تمام؟ ابن شهاب الزهري، نعم، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، قال لسالم ابن عبد الله ابن عمر لما قال كلمة إن كنت تريد السنة، فقال له أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ ففهموا إن الصحابة إذا أطلقوا كلمة السنة فإنما إيه فإنما يقصدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حجر العسقلاني رحمه الله أورد هذا المثال دليلا على أن الصحابة يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون هذا بإطلاق، وإذا لم يقصدون النبي فبيبينوا. فده معنى كلمة إن احتمال إرادة غير النبي بعيد، تمام؟ وده برضك لازال الكلام كله عن مين؟ الكلام كله دلوقتي عن إن الأكثر من العلماء على أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا مرفوع إيه حكمة. طبعا إحنا ممكن نعتذر عن ابن عبد البر ونقول إنه نقل الاتفاق مش نقل الإجماع، وفي فرق بين الإجماع وبين الاتفاق. الإجماع إن ما فيش حد خالف أبدا، والاتفاق معناها أن الأكثر على هذا، وهو بصير جدا بهذه الأمور ويقول كثيرا يقول أجمع، تمام؟ وإحنا بندرس الأربعون النووية، أربعين نووي الإمام النووي، قال في مقدمتها إن اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف، تمام؟ مع إنه يعلم إن في من العلماء من يخالف هذا، وده ردده النووي في أكثر من كتاب. ما هوش بقى جهل من النووي إن هو ينقل الآن الإجماع، لا، النووي بينقل الاتفاق، تمام؟ وإنت لما تبحث في هذه المسألة تجد إن العلماء أكثرهم على العمل بالحديث الضعيف بالشروط اللي إحنا ذكرناها في موضعها، تمام؟ واللي بيّنها العلماء. فإذا مسألة اتفق يمكن الجواب عنها بإن هذا الاتفاق، ولو نقل خلافه فإنه يبقى اتفاقا أيضا، لأنه نقل لكلام الإيه؟ لكلام أكثر العلماء. قال: فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله، بعض العلماء احتج وقال طيب إن كان الكلام مرفوع لما بيقولوش ها قال رسول الله؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة، ابن أنس اللي بيقول ده، أنس مش هيبقى سامع غير من رسوله، من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعة. أخرجاه في الصحيح البخاري ومسلم. قال أبو قلابة هو راوي عن أنس: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه إنه إيه قاله رسول الله، ولكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. الصحابة لما ذكروا هذا الكلام ذكروه عن مين؟ ذكروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام؟ طيب بس ذكروا إزاي؟ ذكروا بصيغة المرفوع حكمة، خلاص يبقى التابعي يعمل ايه؟ هو كمان برضك يرويه كما هو، فيقول ها يقول من السنة كذا، وما يقولش بقى ايه قال رسول الله، مع انه متأكد جدا. ولذلك بيقوله لو شئت لقلت ان انسا رفعه، ومش هبقى كذاب. قال: ومن ذلك، يعني من الفروع اللي هي مرفوعة حكمة، قول الصحابي امرنا بكذا أو نهينا عن كذا. الصحابي بل أمرنا، يبقى من اللي أمرهم؟ الرسول. نهينا يبقى لنهاهم الرسول. قال: فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، اللي هو كلمة إيه؟ من السنة كذا. يبقى كذلك الصحابي لما يقول أمرنا بكذا نهينا عن كذا، فده كله ياخد حكم الإيه؟ المرفوع. قال: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائف تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيب بأن الأصل هو الأول. الأصل إن الصحابي إذا قال أمرنا أن الآمر رسول الله، وإذا قال نهينا أن الناهي رسول الله، وإذا كان بخلاف ذلك بيبينوا، تمام؟ قال: وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. يبقى أنا عندي دلوقتي أصل ومحتمل، والاحتمال بالنسبة للأصل مرجوح، فالغالب يعمل به والنادر لا حكم له. يبقى هنا إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهذا ينصرف إلى أن الآمر أو الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل. وفي دليل كمان قال: وأيضا فمن كان في طاعة رأيه إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه، وهم كانوا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قالوا أمرنا يبقى النبي هو الذي أمرهم، وإذا قالوا نهينا يبقى النبي هو الذي نهاهم. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمر، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. هنا يعني بيتكلم على كلمة أمرنا، هل الأمر هنا معناها أنه صدر بذلك أمر فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة هنا فهموا عن النبي أنه أمرهم، وممكن يكون ما هوش أمر في الحقيقة؟ المسألة دي ليس لها علاقة بهذا الكلام هنا، هي مذكورة في الأصول على سبيل هو أمر فعلا ولا شيء فهمه الصحابي عن النبي أنه هو أمر، تمام؟ فهذه مسألة أولى بها أنها تبحث في علم الإيه؟ الأصول، تمام؟ ثم إن تعالى هنا مش المفروض أن احنا فهمنا الكلام على أساس فهم الصحابة للقرآن والسنة؟ مش احنا بنفهم الكلام على كلام القرآن وكلام السنة بنفهمه بلغة العرب؟ طب إن كنا احنا الآن بنحتكم للغة العرب، مين العرب اللي هنحتكم للغتهم؟ الصحابة أو الناس، أو الناس الصحابة. طيب إذا الصحابي قال أمرنا رسول الله، إزاي أنت تقول إن قد يظن الصحابي ما ليس بأمر أمر؟ إزاي دي؟ يعني الصحابي ما فهمش النبي، تيجي إزاي؟ تمام؟ فهذه المسألة ليست واردة على مسألتنا، فضلا عن أنه هو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق، تمام؟ هذا يبقى له علاقة بالإيه؟ علاقة بأصول الفقه، ماشي؟ وفي النهاية خلاصته هو اللي قاله كده، إن الصحابي فاهم اللغة، فهو على دراية قوية بما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قال لنا النبي أمر يبقى معناها أنه هو أمر. قال ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال على فعل من الأفعال هذه طاعة لرسول الله، وإذا قال على فعل ما فعل هذه معصية لرسول الله، فهذا له حكم الرفع. فنستطيع أن نقول هنا في هذا المثال مثلا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، نقدر نقول فيه نهى رسول الله عن صيام اليوم الذي يشك فيه. قال أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. كلمة كذلك يعني معناها أن الصحابي إذا انتهى إليه الإسناد، غاية الإسناد انتهت إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا فعل وقول وتقرير وصريح وحكمة، يبقى ده ياخد نفس القصة دي ويبقى اسمه مرفوع. طيب إذا انتهى إلى الصحابي يبقى موقوف، يبقى إيه؟ موقوف. وكذلك ممكن يكون قول للصحاب أن يقول التابعي قال فلان أبو بكر مثلا كذا، أو فعل أبو بكر كذا، أو تقريرا إن أبو بكر رأى كذا فسكت أو سمع كذا فسكت، تمام؟ قال ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني مش كل التفاصيل اللي فاتت دي كلها تبقى موجودة في كلام الصحابي. لكن الشاهد هنا إن الصحابي إذا انتهى إليه الإسناد، إما أن ينتهي إلى قوله أو إلى فعله أو إلى تقريره إلى ذلك تصريحا أو إيه أو حكمة، ويكون إيه ويكون هذا الحديث موقوف. قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، يعني عايز يعلق على كلمة كذلك دي، قال ما انت لما تقول كذلك يبقى كأنك بتقول ان المشبه اللي هو الاسناد انتهى الى الصحابي زي المشبه به الاسناد انتهى الى الرسول، يبقى معناها انه بالتساوي، لا يقول لك ده التشبيه لا يشترط فيه المساواة. التشبيه بيتكلم على شيء في المشبه به موجود في المشبه وفي أشياء أخرى تانية مخالفة. مثلا من محمد كالأسد مش معناها زي الأسد بيمشي على أربعة، مش معناها زي الأسد إنه حيوان، مش معناها زي الأسد إنه آكل لحوم، تمام؟ لا، يبقى معناها شيء آخر في وجه للشبه، وجه واحد ممكن وجهين بس لا يقتضي إنه زيه في جميع وجوه الشبه. ممكن زيه شجاعة وإقداما ماشي، قوة ماشي، تمام؟ فلذلك هو بيقول التشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل إيه؟ من كل جهة. فهنا هيبدأ بقى يتكلم، طب هو مين الصحابي علشان نتكلم على مسألة الموقوف على الصحابي، ونفصل في هذا في لقائنا القادم بمشيئة الله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.